يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات أن يسر لهذا اللقاء عبر الهاتف مع أبنائي وإخواني من مدينة وهران، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح. وقد اختار إخوانكم أن يكون الموضوع في حديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام الجامعة، والذي يناسب هذا الظرف الزمني، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الحديث هو من جملة الأحاديث التي اصطلح أهل الحديث على تسميتها بدلائل النبوة، لأنها أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر فيها عن غيب بالنسبة له سيقع في هذه الأمة، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتالي يكون هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن الله عز وجل أخبره بطريق الوحي عن مثل هذه الأمور. الحديث هو حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا غريبا، فطوبى للغرباء. هذا الحديث أولا قلنا رواه الإمام مسلم في صحيحه وانفرد به عن البخاري، وأخرجه كذلك ابن ماجه في كتاب الفتن من سننه. هذا الحديث الذي فيه إخبار عن بداية الوحي وعن بدء هذا الدين وكيف كان أهله حين ذاك، وهذا في قوله بدأ الإسلام غريبا، والغريب في اللغة هو المفارق لوطنه إلى غيره من الأوطان، ولا شك أن هذا المعنى اللغوي ليس هو المقصود، إنما المقصود المعنى الشرعي الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوصف، كونه بدأ غريبا أي حاله كحال ذاك الغريب في غير وطنه، لأن الإنسان إذا كان في وطنه معه قرابته وجيرانه وأحبابه أصدقاؤه، يعني معه المساند ومعه المؤازر ومعه المعين ومعه المزاور الذي يزوره وهكذا. أما الذي يكون غريبا لا يجد من هذا شيء، إذا فرح فرح لوحده، وإذا أصيب لا يجد من يسانده، وإذا احتاج لا يجد من يعينه. كذلك الإسلام لما بدأ بقلة قليلة، بدأ بنبينا عليه الصلاة والسلام وهو صاحب هذه الرسالة، وبزوجته أم المؤمنين تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها خديجة بنت خويلد، وبصاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صديق هذه الأمة الأكبر. وكان معهم ذاك الصبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رجل وامرأة وصبي. ثم بدأ هذا الدين بالانتشار، وأخذ أصحابه وأتباعه يتزايدون يوما بعد يوم، حتى بلغ عددهم الآلاف المؤلفة. حج النبي عليه الصلاة والسلام يوم حج، حجته في حجته الأولى والأخيرة التي وسع من خلالها الأمة، وحج معه من الصحابة 12,000 صحابي، وفتح مكة بل وقرعت له جزيرة العرب بكاملها تقريبا. هذا الحال الذي ترك عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمته، وهذا الحال الذي يصف فيه هذه البداية كان قبل 20 أو 23 سنة، من أول يوم أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصدع بالحق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذب. يعني الوحي بدأه، أو كما يقول علماؤنا بدأت نبوته بإقرأ، ورسالته يا أيها المدثر، يعني أمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالصدع بالحق وإعلان رسالته للناس جميعا، بدءا بقومه بدءا بقريش. هذا لنعلم أن العبرة ليست في البدايات، إنما العبرة إنما هي في النهايات. ولهذا أمرنا أن نحسن نهايتنا ونجتهد لتحقيق الخاتمة الحسنى، وهذه الخاتمة التي في الحقيقة ندعو الله عز وجل أن يرزقنا إياها، وارزقنا حسن الخاتمة كما كان هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام. كونه بدأ غريبا، يعني هذا لا يستلزم أن هذه الغربة ستبقى معه، بل ستنجلي عنه، وهذا بجهد الدعاة. وأول الدعاة كان لهم شرف عظيم، لأن الله جل وعلا من واسع فضله أنه أعطى للداعي إلى الخير من دعا غيره إلى خير، فإن الله جل وعلا يعطي من دعاه، فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. فأبو بكر كان سببا، النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في أبي بكر وخديجة وعلي، أبو بكر كان سببا في بقية العشر المبشرين، هو كان داعيتهم سبب فيهم رضي الله تعالى عنهم، والعشرات كل واحد منهم كان سببا في العشرات إن لم يكن المئات من إخوانه من الصحابة. فكيف هو إذن أجر أبي بكر، وكيف هو كذلك أجر نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الدعاة وإمام الموحدين فداه أبي وأمي؟ فهذا المراد به هذه البداية، يعني هذا الوصف لهذه البداية، أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما سيقع لهذه الأمة، وهذا فيه تبشير لهم وتسلية لقلوبهم، يعني لمن يأتي في الأزمنة المتأخرة، لأنه رأى كيف كانت بعد ذلك، أو كيف سال حال هذه الأمة بعد البداية، يعني آل إلى قوة وتمكين وعز، كان المنافقون يتهددون المهاجرين، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعنون بالأعز هم والأذل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أهل الأرض وأصحاب الديار، فظنوا أن العزة فيهم وليست لغيرهم، ولكن الله جل وعلا رد عليهم بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلم. فهذه بشرى لمن يأتي من أمته صلى الله عليه وسلم ويكون من أهل الغربة الثانية، ففيه دليل على أن هذه الأمة تمر على غربتين، الغربة الأولى والتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغربة الثانية التي فيها أتباعه فحسب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل آخر من يكون في أمته، أنهم وصفهم بأنهم إخوانه، قال بل أنتم، لما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني، هؤلاء هم إخوان النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أتباعه وأتباع أمته، يعني هذه الأمة المرحومة. قال وسيعود غريبا، هذا مستقبل، وهذا محل الشاهد، أو هذا دليل نبوته عليه الصلاة والسلام، سيعود غريبا كما بدأ، يعني والمقصود بالغربة غربة المتمسكين بالإسلام الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني يتمسكون بإسلامهم الصحيح، يكونون فيه كحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صحابة التزموا هذا الدين القويم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين، والآيات ما زالت تتنزل على قلبه وهو معهم. فضيلة عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فتعود هذه الغربة فيصبح المتمسك بسنته قليل، وهذا كما جاء في حديث استشراق الأمة، وصفهم بأنهم أناس قليل في أناس كثير، يعني يكونون قلة قليلة في مقابل غيرهم ممن يكون على بدعة من البدع ومن أصحاب الأهواء عموما المخالفين لسنته الصلاة والسلام. فعدد المسلمين اليوم في العالم بالكثير، ولكن كم عدد المتمسك الحق في هذه الأمة؟ كم عدد المتمسكين بسنته والسائرين على هديه ونهجه؟ كل قليلة، وهذا الكثير تجده محارب لما عليه ذاك القليل، محارب للسنة ومحارب لأهلها. السنة مضيق عليهم في كل بلاد الإسلام تقريبا إلا ما رحم الله جل وعلا. وهذا أثر من آثار هذه الغربة، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحاصرون ويمنعون ويؤخرون، فكذلك في الزمن الأول. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية إلى سبيل الرشاد. قال سيعود غريبا كما بدا، يعني كما ولا مرة. ولاحظ كيف كان في أول مرة، كيف كان حرص أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك القلة القليلة، كيف كان حرصهم على السنة، كيف كان حرصهم على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان حرصهم على الاقتداء به فداه أبي وأمي. هكذا بالنسبة لمن بعدهم أصحاب الغربة الثانية، كيف هو حرصهم على السنة في جمعها وحسن تعلمها وتعليمها وحفظها وما إلى ذلك. هذا العمل الجبار لأجل بقاء هذه الأمة على دين الحق. وكما أن الصحابة في زمنهم الأول أو في الغربة الأولى ابتلوا الابتلاء العظيم، فإن أهل الغربة الثانية يبتلون كذلك، ويبتلى المرء على قدر دينه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول كذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. وهذه القلة القليلة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم، الناس يخالفونهم. العبرة هذا لنعلم أن العبرة ليست بالكثرة أبدا، العبرة بموافقة الحق. ولو كنت وحدك بموافقة الحق، ولو كنت وحدك. ولهذا صاحب الحق لا يستوحش من قلة الموافقين له، لا يستوحش من هذا، بل عليه أن يصبر وعليه أن يوطن نفسه على هذا الأمر، على أنه سيبتلى وعلى أنه يجب عليه أن يصبر الصبر الجميل كما صبر غيره، وعلى رأسهم الأنبياء كما قال الله جل وعلا لنبيه: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الدعوة لا بد فيها من صبر، لا بد فيها من صبر، من صبر عظيم. ولهذا جعل الله جل وعلا من مقتضيات الأخوة الإيمانية التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وعد هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه ثمرة من أول ثمرات وأعظم وأخص ثمرات الأخوة الإيمانية. فلو سئلت ما هي ثمرة أخوتك الإيمانية لا قلت التواصي بالصبر والتواصي بالحق. يوصي بعضنا بعضا في هذا الباب وفي هذا الأمر، فتعود هذه الغربة. ثم بشر، وهذا دليل، هذا يعني دليل التبشير أو البشرى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والتبشير صفة من صفاته ووظيفة من وظائفه ومن وظائف سائر الأنبياء والمرسلين رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الحق بما ينتظرهم عند ربهم جل وعلا من الأجر ومن الفضل، حتى يتقووا على الصبر والمصابرة والاجتهاد ومداومة الاجتهاد حتى يخرجوا من هذه الدنيا غير مغيرين ولا مبدلين. فبشرهم في هذه البشرى، قال: فطوبى للغرباء. وطوبى تأتي بمعنى كما هي في الحديث على وزن فعلى، وهي تحمل معاني، قيل أنها من الطيب، وقيل أنها من طيب العيش لهؤلاء. يعني بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بطيب العيش في الدنيا والآخرة. في الدنيا ما يجدونه من السعادة في قلوبهم، هذه السعادة التي كان يصفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: لا يدخل الجنة من لم يدخل جنة الدنيا. وجنة الدنيا هي هذا حلاوة الإيمان التي يتذوقها والسعادة التي يجدها. وكان من قوله رحمة الله تعالى عليه: أنا جنتي وبستاني في قلبي. يعني يجد هذه الجنة سواء خلا بنفسه أو كان مع إخوانه أو كان في أي حال من أحواله. هذا حال المؤمن، دائما وأبدا مرتاح مطمئن سعيد حتى في أصعب أحواله وفي أوقات ضيقه وأحزانه. الله جل وعلا دائما وأبدا يسلي قلبه، كيف لا، وهو دائم الذكر له. والله تبارك وتعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطوبى بمعنى طيب العيش في الدنيا والآخرة. وقيل كذلك هي بمعنى الحسنى لهم، أنهم ينالون الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الله جل وعلا. والحسنى هي الجنة، وقيل هي الخير. طوبى بمعنى سيلقون خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. وقيل كما تعلمون أنها شجرة عظيمة في الجنة، يعني طوبى بمعنى أنهم سيكونون من أهلها. وقيل هي الجنة كذلك، وقيل هي الجنة. فهذه كلها معاني لهذه اللفظة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الغربة الأولى والثانية من الصحابة الكرام من السابقين الأولين، ومن أصحاب الغربة الثانية من أتباعه ومن أمته الذين سيكونون في القرون المتأخرة، القرون المتأخرة. وقد جاء في روايات هذا الحديث أن الصحابة سألوه عن هؤلاء الغرباء، فقال إنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس، يصلحون أو يصلحون في أنفسهم إذا فسد الناس. وكلا المعنيين صحيح ولله الحمد والمنة. ولهذا من فوائد هذا الحديث العظيم، الفائدة الأولى ما جاء في ظاهره مما ذكرنا فيه دليل على غربة الإسلام في بدايته وفي نهايته، يعني الغربة المعنوية. وقد يطلق وتراد به الغربة الحسية، وهذا لما كما ذكر هذا الإمام القرطبي عليه رحمة الله لما أصاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بداية إسلامهم، أنهم تغربوا لما هاجروا فرارا بدينهم، الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم الهجرة المباركة إلى المدينة النبوية. فالصحابة كلهم ذاقوا هذه الغربة، وهي ليست بالأمر الهين في هذا الزمان كذلك. قد يضطر الناس بالنسبة للغربة الحسية إلى أن يتغربوا، يتركوا ديارهم لأنهم يضيق عليهم، أو لأنهم يسامون سوء العذاب، أو لأنهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي تصيب وأصابت الكثير من المتمسكين بالحق، لا لشيء إلا لأنهم متمسكون بالحق الذي أخذوه وعرفوه عن دينهم. في الحديث كذلك دليل على ما ستبتلى به هذه الأمة من المحن، والتي يغربل الناس فيها غربلة. وهذه من حكمة الله جل وعلا في مثل هذه الفتن، بين الفين والأخرى الله جل وعلا يبتلي الناس بمحن وفتن ليصف الناس يغربلون، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، هذا هو المقصود. وهذه الامتحانات نعيشها، وعاشها أسلافنا من أئمتنا وعلمائنا، الإمام أحمد عذب، الإمام مالك قبله كذلك، والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، لا لشيء إلا لتمسكهم بالحق وعدم تنازلهم عن شيء منه أبدا. وهذا حال المؤمن الثابت لا يتنازل إرضاء للخلق أبدا، إنما يثبت إرضاء للخالق تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن نساوم على ديننا وعلى منهجنا وعلى أصولنا، عندنا أصول نثبت عليها مهما كان الحال. تمر علينا الأزمات، بعض الناس يريدون إلزامنا بالتقليد، والتقليد منافي للاتباع. التقليد ليس من المنهج السلفي، ومن يدعي السلفية وهو يقلد أو يقول أنا متعصب لفلان كحال بعض الجهلة، يقول أنا متعصب للشيخ، يعني يظن أن هذا محمد له وفضيلة من فضائله، وهذه في الحقيقة مذمة له ودليل على جهله وانحرافه. متعصب، تتعصب للحق أو تتعصب للشخص مهما كان. السلف كانوا يقولون، الربانيون من أصحاب رسول الله، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يا ليته قال أنا متعصب لأبي بكر أو متعصب لعمر. وحتى هذا لا ينبغي، وليس من منهج الحق في شيء. يقول أنا متعصب لفلان حي، تأمن عليه الفتنة أنت؟ سأل الله العفو والعافية، سأل الله العفو والعافية. الحمد لله اللي الذي لم يجعلنا من هؤلاء، بل الحمد لله الذي أذهب عنا هؤلاء. والله في بعض الأحيان المحنة تصبح منحة، ومثل هذه المحن التي نمر بها إن لم يكن فيها من خير إلا أنها أبعدت عنا بعض من انخدعنا بهم أو انخدع بهم أبناؤنا، فكان في هذا خير عظيم. المتعلم يروح، والأفاك يروح، والملبس يروح، والمندس يروح، كلهم يذهبون. ومن الفوائد كذلك، فوائد هذا الحديث العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه فضل هؤلاء الغرباء، وفضلهم جاء في هذا الحديث وفي غيره. هذا الحديث فيه الفضل المتعلق بطوبة على اختلاف معناها مما ذكره أهل العلم مما ذكرنا. ومن فضائل هذه الغربة أن العامل منهم، ممن هم من أهل الغربة الثانية، له من الأجر 50 من أجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يدل على هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم، وهذا الحديث صححه الألباني في الترغيب والترهيب أو في صحيح الترغيب والترهيب، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت يا رسول الله، أي أبو ثعلبة، 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم، يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا رواه كذلك أبو داود والترمذي في سننيهما. قال ابن القيم عند هذا الحديث: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربتهم بين الناس، يعني المتمسك، لأنه لا يجد على الحق أعوانا، انظر إلى حالنا وإلى غربتنا في هذا الزمان، وأشد هذه الغربة أن تجد غربة مع من كنت تعتقد أنه على منهجك وعلى طريقتك. أصبحنا غرباء حتى مع من يدعي السلفية، غرباء نتكلم بالحق غرباء، نقول في مسألة هذا الذي نعتقده وهذا الذي نرجحه من كلام علماء أهل السنة نكون غرباء ونتهم بالتقليد وما إلى ذلك من مثل هذه التهم. يكذب علينا من كان بالأمس مقربا حبيبا، يفتري علينا الكذب. ناهيك عن الطعن في أعراضنا، أي غربة أشد من غربتنا؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن لا يحرمنا أجر هذه الغربة. ربما نكتفي بهذا القدر لأنه أذن العشاء عندنا، والله نسأل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الله تبارك وتعالى أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.